الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس الثالث من كتاب النكاح من عمدة الأحكام. قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والشروط في هذا الباب منقسمة إلى قسمين، منها ما يكون موافقا للكتاب والسنة كاشتراط المبيت في حق المعدد، أو اشتراط النفقة والعشرة والسكنى، ويشترط عليها ألا تصوم وهو شاهد. فمثل هذه الشروط يجب أن يوفى به من الرجال والنساء. وهناك شروط في النكاح قد لا يكون عليها دليل من الكتاب والسنة، وربما تكون مخالفة للكتاب والسنة فلا يجب الوفاء بها. لكن هل النقض لها يكون سببا في نقض العقد بحيث أنها تنفسخ من زوجها مباشرة؟ قال بعض أهل العلم: من اشترط عليه شرط ليس في كتاب الله ووافق عليه في أصل العقد ثم لم يفي به فسخ العقد، كأن يكون اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، أو ألا يعدل فيها مع زوجاته، فذهبوا إلى بطلان العقد بمجرد عدم الوفاء. وهذا القول ذهب إليه الشافعي وهو قول ضعيف، بل إن العقد الباطل يهدر ولا عبرة به، كما هو قول جماهير العلماء، ودل عليه حديث عائشة الذي تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالشرط باطل والعقد يبقى على صحته ولا يتأثر بسبب تخلف الشروط الباطلة. وأما إذا تخلفت الشروط الموافقة للكتاب والسنة وكانت الشروط في أصل العقد فإنه ينفسخ. لكن إذا كانت الشروط ليست في أصل العقد، كان يزوجه ويعقد له على موليته، ثم بعد ذلك يقول: أشترط عليك أن تفعل وتفعل وتفعل، هذه لا أثر لها سواء جاء بها أو نكثت. لكن هذه الشروط التي ينتقض العقد من تخلفها هي التي تكون في أصل العقد: زوجتك ابنتي على أن تعدل بينها وبين ضراتها. فإذا وقع منه التخلف في هذا الباب ينفسخ العقد. لكن إذا لم يكن في أصل العقد وإن وقع منه تخلف لا أثر له، إلا أنه يطالب بالعدل ويطالب بغير ذلك. وقوله: إن حق، أي أوجب الشروط، أي العهود والعقود التي تعطى في هذا الباب، أن توفوا به، أن تأتوا به على الوجه الذي اتفقتم عليه، ما استحللتم، أي ما صار الفرج به حلالا. وهذا يدل على أن الأبضاع الأصل فيها التحريم إلا بالعقد. وقوله: الفروج عام في الرجال والنساء، عام في الرجال والنساء. وفي هذا الحديث وجوب الوفاء بالشروط ووجوب الوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي هذا الحديث أن الشيء المحرم تحريما مؤقتا قد يحل بشروطه وقد يحرم بتخلف شروطه. وفيه أن المؤمنين على شروطهم، فينبغي الإنسان أن يحافظ على شرطه الموافق للكتاب والسنة، ولو قام الناس بما اشترط عليهم ما وقع خلاف بين الرجال والنساء وبين الأصهار والأنساب ومن بينهم. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق. هذا الحديث متفق عليه وجاء بنحوه عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهما عند مسلم النهي عن الشغار، إلا أن التفسير والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا تفسير من نافع وجاء عن مالك، فلا يبعد أن مالك أخذه من نافع. وإلا فنص الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم اختلف العلماء في الشغار وسبب تسميته بذلك. والصحيح في تفسيره ما تقدم، أن يزوج الرجل وليته بدون مهر، وإنما يكون مهرها بضع الأخرى، فهذا هو الشغار المحرم الذي ينفسخ به العقد. وأما الشغار الذي يطلق عليه الشغار في بلادنا اليمنية ويكون فيه مهر فهو مكروه ولا يصل إلى درجة الحرمة، وهو أن كثير من الناس ربما تقع بينهم الخطوبة فيقول أنا أزوجك ابنتي أو أزوج ابنك ابنتي وتزوج ابنتك ابني ونعطيهن مهر من 200,000 أو 500,000 أو مليون أو ما اتفقوا عليه. فهذا الصحيح أنه مكروه وليس بحرام، مكروه من جهة ما يلحقه من القضايا، فإن كثير من القبائل لا سيما الذين لا يلتزمون بشرع الله عز وجل ربما يقع الخلاف بين امرأة وزوجها والأخرى تكون متفقة مع زوجها فيقولون لابد من فراق الثنتين، وهذا يقع حتى ربما يكون بينهما أبناء فيقول ما يطلق أختك أو ابنتك حتى تطلق أختي أو ابنتي، ابنتك لا تريد ابني وابنتي تريد ابنك، يقول لا أنتم اخترتم الفراق إذا لابد من الفراق. فهذا سببه سبب لإفساد ذات البين. أما الأول النوع الأول فهو محرم لأن المرأة تصبح لا مهر لها، وإنما بضع تلك كأنه بضع لها، فنهي عنه من هذا، حتى قال بعضهم بلفظ مستقبح أي كأن الولي يقع على وليته، فمن هذه الناحية حرم هذا النوع من الزواج. وقيل سمي بالشغار لرفع الأرجل، وقيل سمي بالشغار للتباعد لأنهم يقولون بلاد شاقرة وأرض شاقرة. وقوله أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس على شرطه، فقد يزوج أخته أو يزوج قريبته، ليس بينهما صداق أي ليس بينهما مهر، والمهر واجب إن سمي قبل العقد فذاك وإن سمي بعد العقد فذاك، وإن لم يسمى قدر لها مهر المثل كما تقدم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فينبغي للمرأة أن تأخذ حقها. فقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى وتوسع في هذا الباب في كتابه زاد المعاد، لأن الإمام أحمد يرجح أن الشغار بنوعيه حرام، وهو يخالف في هذه المسألة لما تقدم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى أي منع، والنهي للتحريم عن نكاح المتعة أن تنكح المرأة إلى أجل ويكون الفراق عنها بدون طلاق، لأنه يعطيها شيء على أن يتزوجها 3 أيام 7 أيام شهر شهرين، فإذا ما انتهى الأجل ذهب كل منهم لحاله. وربما اشترطوا عدم الولد وغير ذلك. وقد أجمع المسلمون على تحريمها، لكن الإجماع جاء بعد خلاف لا يعتبر به. وقد اختلف في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها متى كان، فقيل يوم خيبر، وقيل يوم أوطاس، وقيل في حجة الوداع. والصحيح أنه كان يوم خيبر، ثم وقع نوع أيضا متعة في زمن أوطاس وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا، في يوم خيبر حرمها، ثم في يوم أوطاس أبيحت، ثم حرمها تحريما مؤبدا بعد 3 أيام. وأما ما كان في حجة الوداع فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكد تحريمها. وما جاء في حديث جابر رضي الله عنه من قوله تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، فيحمل على أن بعض الصحابة لم يبلغه الحكم، وإلا فإن المتعة محرمة. وفي حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال لما كان يوم أوطاس أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة، فخرجت أنا وابن عم لي فوجدنا فتاة كأنها بكرة عيطاء، قال فراودناها على نفسها، وكان معي ثوب ومع ابن عمي ثوب أجد منه، وكانت إذا نظرت إلي رأتني أجمل من ابن عمي، ورأت ثوبه أجد من ثوبي، فقال لها ابن عمي ثوبي أحسن من ثوبه، قالت يكفيني هذا وثوبه. قال فبقيت معها 3 أيام لم أخرج من عندها حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء من هذه النساء فليفارقها، ثم حرمها إلى الأبد. وكان هناك خلاف يسير من ابن عباس رضي الله عنه كما نقله عنه بعض الرواة أنه كان يرى أنها كالميتة، كالميتة أي يجوز استخدامها في حال الاضطرار. ثم إن ابن الزبير بلغه ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فقام خطيبا في مكة وقال إن أناسا أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. قال له ابن عباس قد تمتعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لجلف، فقال ابدأ بها أنت والله لأرجمنك بالحجارة. وعمر بن الخطاب أيضا قبل ذلك يقول لو أتين برجل يتمتع بامرأة إلا رجمته بالحجارة، دل ذلك على أن الأمر بعد ذلك استفاض. وهناك رواية عن أخرى عن ابن عباس أنه رجع إلى هذا القول، وأصبح لا يتمتع في الأزمان المتأخرة إلا الرافضة ومن إليهم. وأما المسلمون فجميعهم على تحريم المتعة ونكاح المرأة بمهر إلى أجل. يوم خيبر كان في السنة 6 وقيل 7، والذي يظهر في السنة 7 في أوائلها. وعن لحوم الحمر الأهلية خرج به الحمر الوحشية، فالحمر الوحشية حلال وأكلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين. وأما الحمر الأهلية فقد جاء تحريمها عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي، ومنهم سلمة بن الأكوع، ومنهم جابر وأنس وغير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر وغلت القدور بلحم الحمر الأهلية أذن مؤذن إن الله ورسوله يحرمان الحمر الأهلية فأكفئت القدور. ومن باب التنبيه هنا يلتحق بنكاح المتعة على الصحيح، وإن كان قد قال به جمع من أهل العلم كالشيخ بن باز، وفي قول النووي أيضا ظاهر كلامه أنه يجيزه، وبعض العلماء النكاح بنية الطلاق، لكن الصحيح أن هذا النكاح أقرب إلى المتعة منه إلى النكاح الشرعي. وذلك أن الرجل يكون قد عزم في نفسه على الزواج بنية الطلاق، قالوا والمرأة يعني قال بعضهم ينبغي أن يخبر المرأة، فقالوا إذا أخبر المرأة واتفقت معه أو رضي أولياؤها على ذلك كان هذا هو المتعة، إذن لا يخبر المرأة. فنقول إذا لم يخبر المرأة ولم يخبر أولياء المرأة سيكون الإثم على المتزوج وليس على المرأة، لأن المرأة قد تكون تزوجت بنكاح صحيح وبشروط مستوفية، لكن هذا الرجل ذهب إلى الزواج بنية الطلاق، إلا أنه ينبغي له أن يتزوج امرأة، فإن استقر حاله معها فذاك والحمد لله، وإن لم يستقر حاله معها جاز له أن يطلقها. أما أن يخرج مثلا من أرض الحرمين إلى اليمن أو إلى المغرب أو إلى كثير من البلدان التي ابتليت بمثل هذا مثل هذه البلية ويخطب امرأة على نية البقاء معها 10 أيام أو 20 يوم أو فترة الإجازة، ثم ربما رمى بها في فندق من الفنادق كما حصل في كثير من المناطق، ربما كان يأخذها إلى حرض ويتركها في حرض ويدخل، بل ربما زاد بأخذ ما كان قد أعطاها من ذهب ومجوهرات ونحو ذلك. هذا أمر مستقبح وأمر محرم ولا يجوز والله الفتوى به. فالنكاح بنية الطلاق أقل أحواله أن يكون شبهة، مع أني أرى أنه من باب المتعة والله أعلم، لأنه نكاح وأنه سفاح لا نكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن تنكح المرأة إلى أجل، وهذا نكاح إلى أجل، يتزوج الرجل إلى أجل معلوم ومعروف، والله المستعان. والمحرمات من اللحوم سيأتي بيانه إن شاء الله في باب الأطعمة، وهي ما أمر بقتله وما نهي عن قتله، ولحوم الحمر الأهلية، وكذلك كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والحمد لله رب العالمين.